مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء، كم يسرني أن نجتمع سويا من جديد من حول كلمة الله سبب اجتماعنا وسرورنا. صلاتي أن نفرغ أذهاننا مما يشغلها وأن نركز على الدروس التي سيعلمنا إياها الرب في هذا اليوم. نواصل تأملاتنا في سفر نحوم من العهد القديم، وما زلنا في الفصل الأول منه. رأينا في الحلقة السابقة أن الله سيدين الأمة إلا أنه لا يزال محبة. بما أنه عادل في تعاملاته، فلا بد أن يدين الخطية حتى في حياة الأشخاص الذين يحبهم. كانت نينوى مدينة أحبها الله، فقد كان الله يريد العفو عن المدينة وعن أهلها، أما الآن فالدينونة ستحل على تلك المدينة العظيمة. هذه هي رسالة نحوم، فقد وصلت نينوى إلى نقطة بات من المتعذر عندها شفاؤها. ورأينا أن الرب إله غيور، أي أنه يأمر شعبه بأن يعبدوه وحده، فحينما تتحول أي أمة إلى عبادة الأصنام أو إلى فعل الخطية، أي كل ما يعارض الله، وحينما ينغمسون في ذلك فالله يكون غيورا. إن الله يحبك يا صديقي، وبصرف النظر عمن تكون فإنك لا تستطيع أن تمنع الله من أن يحبك، لكنك قد تصل إلى حيث لا تصلك محبة الله، وهو يشعر بالغيرة حينما تعطي نفسك ووقتك ومالك لأمور أخرى. فحينما تعطي نفسك للخطية فإن الله يغار عليك. إن الله لا يسر أبدا بخطية الإنسان، فالله يبغض الخطية وهو ذو سخط. قد لا يطيب لك هذا يا عزيزي، لكن كلمة الله تقول بأن هذه هي طريقة عمل الله. ثم رأينا مبدأ رائعا يبين أن الرب بطيء الغضب، فقد أرسل الله يونان إلى نينوى كي يخبر أهلها أنه سيعاقبهم على شرورهم، لكن مدينة نينوى بأكملها تابت واهتدت إلى الله في ذلك الوقت. إلا أن الأمر لم يدم طويلا، حيث عادت نينوى إلى طرقها القديمة الشريرة. فبعد نحو 100 سنة من يونان جاء نحوم ليقول: لقد حان وقت الدينونة الآن. والله عادل وبار في قيامه بذلك، فهو لن يدع الأشرار ينجون إلا إذا رجعوا إليه. فما لم يقبل الأشرار يسوع المسيح مخلصا لهم لأنه دفع أجرة خطاياهم، فسوف يدانون على ما اقترفوه من خطايا، فالله لن يصفح عنهم لأنه عادل وبار. نعم، الله هو الخالق وهو الفادي وهو الديان أيضا. لذلك صديقي المستمع، اترك كل شيء بين يديه واسترح فيه اليوم، لأنه صالح ومنعم ولأنه المخلص. نقرأ الآن من الآية 13 من الفصل الأول من سفر نحوم.
الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه. ينتهر البحر فينشفه، ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل، وزهر لبنان يذبل. الجبال ترجف منه، والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه؟ ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، وأعداؤه يتبعهم ظلام. ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك، وسكرانون كمن خمرهم، يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. منك خرج المفتكر على الرب شرا، المشير بالهلاك.
عدد 4: ينتهر البحر فينشفه، ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل، وزهر لبنان يذبل. لقد أظهر الله قدرته على القيام بذلك، فقد قام بتنشيف البحر الأحمر ونهر الأردن. باشان والكرمل ولبنان هي المناطق الثلاث الخصبة في تلك الأرض، والكرمل هي في الواقع وادي يزرعيل، وقد كانت مجدو المدينة الرئيسية هناك، وتعد هذه واحدة من أخصب بقاع الأرض. لكن نحوم يقول هنا إن الأرض ستتعرض للجفاف، وهذا الجفاف كان دينونة من الله على تلك الأرض في ذلك الوقت. عدد 5: الجبال ترجف منه والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. الله هو الخالق، وهو حافظ هذا الكون، فهو الذي يمسك كل شيء فيه بقدرته. الجبال ترجف منه والتلال تذوب، يشير هذا بالطبع إلى الهزات الأرضية والثورات البركانية، فالله هو المسؤول عن كل ما يجري من فيضانات وزلازل، لكنه ليس المسؤول عن الأشخاص الذين يقتلون في الفيضانات أو الزلازل، لأن الإنسان ذكي، وهو يعلم على سبيل المثال أنه لا ينبغي عليه أن يبني بيوتا على ضفاف الأنهر بسبب خطر الفيضانات. عدد 6: من يقف أمام سخطه؟ ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. لقد تعلم الإنسان أنه لا يستطيع الوقوف في وجه الطبيعة. لقد كتب فيكتور هوغو 3 روايات رائعة. كتب البؤساء مظهرا أن المجتمع هو عدو الإنسان، وكتب أحدب نوتردام مظهرا أن الدين هو عدو الإنسان، وكتب شباك البحر مظهرا أن الطبيعة هي عدوة الإنسان. وعلى أي حال، فالأمر يرتبط بكيفية نظر المرء إلى هذه الأشياء. فالدين كان دوما عدو الإنسان، والمجتمع هو عدو الإنسان، فالحضارة اليوم ليست صديقة للنعمة. كذلك صحيح أن الطبيعة قد تكون عدوة للإنسان، لكنها يمكن أن تكون صديقته أيضا. فإذا كنت تعتزم الوقوف في وجه الطبيعة، فاعلم أنك تخوض معركة خاسرة. وهذا ما حاول فيكتور هوغو أن يبينه في روايته: من يقف أمام سخطه، يقول نحوم، ومن يقوم في حمو غضبه؟ لقد تم توجيه هذا السؤال إلى أهل نينوى الذين رفضوا رحمة الله القدير. هل لديك إجابة عن هذا السؤال صديقي المستمع؟ أود هنا أن أطرح عليك هذا السؤال إن لم تكن مخلصا، فربما أنت تعتمد على برك الذاتي وصلاحك الشخصي. هل تعتقد حقا أنك تستطيع الوقوف في محضر الله القدوس الذي يبغض الخطية ويعتزم إنزال عقابه عليها؟ هل تقدر أن تقف في محضره؟ كتب سي اس لويس قصة يتحدث فيها عن رحلة بالحافلة تبدأ من الجحيم وتنتهي بالسماء. إنها رحلة يمكن فيها للأشخاص الموجودين في الجحيم أن يستقلوا الحافلة إلى السماء. كانت الحافلة ممتلئة، وحينما وصلت إلى السماء قام السائق بإيقاف الحافلة في موقف للحافلات، وقال السائق مخاطبا جميع الركاب: في الساعة 4 من بعد ظهر هذا اليوم سوف تغادر الحافلة هذا المكان كي ترجع إلى الجحيم. وفي الساعة 4 من عصر ذلك اليوم كانت الحافلة ممتلئة، لقد عاد الجميع. فقال لهم السائق: إن أردتم البقاء فيمكنكم ذلك، فلماذا لم يبقوا؟ لأنهم وجدوا أنه لا يوجد مكان لهم في السماء. وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: أنا أفضل الذهاب إلى الجحيم بدون خطية على أن أذهب إلى السماء بخطية. من يقف أمام سخطه؟ إن لم يكن لك مخلص صديقي، فكيف ستقف كخاطئ في محضر الله القدوس؟ هل تعتقد أنك ستحظى بفرصة؟ كلا يا أخي، فلن تكون لديك أي فرصة، فلا يمكنك أن تقف هناك بدون مخلص. لكي تتمكن من الوقوف في محضر الله ينبغي أن تكون مقبولا في المحبوب وأن تكون في المسيح. وهذا مبدأ رائع يضعه النبي نحوم أمامنا هنا، فلا بد أن يقوم الله بإدانة الخطية، لأنه إن لم يفعل ذلك فلا بد أنه ليس إلها حقيقيا. كان نحوم يهدف من وصفه لقدرة الله وغضبه أن يؤكد لشعب يهوذا على مقدرة الله وحمايته لهم حينما تقوم أشور بمهاجمة أرضهم. عدد 7: صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ينبغي علينا صديقي المستمع أن نتذكر دوما أن الرب صالح. قال كاتب المزامير: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو. فإن لم يقل المفديون هذا فلن يقوله أحد آخر. لذا صديقي المستمع، اعلم أن الرب صالح وأنه يحبك ويريد أن يخلصك. فإن لم تكن مخلصا فهذا يعود إلى أنك لا تريد أن تأتي إليه، لكن اعلم أنه يريد ذلك ويقدر على ذلك. صالح هو الرب، هذه هي صديقي حقيقة كتابية بديهية، وحقيقة بديهية من حقائق الحياة. والرب أيضا حصن في يوم الضيق. هل تعاني من أي مشاكل أو ضيق؟ وهل تريد أن تحصل على حصن منيع؟ الرب هو ذاك الحصن المنيع الذي تحتاجه، وهو يعرف المتوكلين عليه. تأكد صديقي المستمع أن الله لا يحتاج إلى حاسوب كي يدون اسمك، فاسمك مكتوب على قلبه، واسمك مكتوب على راحة يده. إنه يعرفك جيدا، فهو يعرف المتوكلين عليه. عدد 8: ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، وأعداؤه يتبعهم ظلام. سوف يقوم الرب باكتساح الأشوريين وتدميرهم، ولكن بطوفان عابر. تشير هذه العبارة إلى نهر يفيض عن ضفافه محدثا دمارا كبيرا، ويعتقد أن هذه العبارة إنما تشير إلى جيش البابليين الكاسح الذي اجتاح نينوى. يدون المؤرخ اليوناني ستيسياس في القرن 5 قبل الميلاد، يدون ويقول إن الجيش البابلي تمكن من غزو نينوى حين فاض نهر دجلة فجأة، ودمر بوابات الفيضانات في المدينة، وهدم أساسات القصر. وأعداؤه يتبعهم ظلام. يتحدث الكتاب المقدس عن أن الظلام سيكون نصيب الضالين أكثر مما يقول إن النار هي مصيرهم، والظلام مذكور هنا، وأعداؤه يتبعهم ظلام. حتى أن الرب يسوع استخدم هذا التعبير حينما قال: وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى ظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. والنار بمعناها الحرفي يمكنها أن تؤثر فقط على الأجساد، لكن ليس على الأرواح. لكن يا لهول نيران الضمير التي تنبهت فجأة على الشيء المريع الذي قام به البعض برفضهم للمسيح وعدم القيام بما ينبغي عليهم القيام به. فكر صديقي المستمع في الظلام الأبدي الذي ينتظر الخطاة الضالين. فكر في عدم المقدرة على رؤية أين تضع قدمك بسبب الظلام الحالك، وقد يكون الظلام مرهبا ومرعبا أكثر من النار. عدد 9: ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. ماذا تفتكرون على الرب؟ يطرح النبي نحوم هذا السؤال على الغزاة الأشوريين بصورة مباشرة. هو صانع هلاكا تاما، أي أن قوة أشور ستباد تماما. وقد يساعدك صديقي المستمع على فهم ما حدث أن تقرأ الأحداث التاريخية المدونة في الفصل 37 من سفر إشعياء. لا يقوم الضيق مرتين، أي أن نينوى لن تعطى فرصة أخرى، فقد استنفذوا فرصتهم الأخيرة. تخطوا ذلك الخط غير المرئي واستحقوا عقاب الله. وتذكر صديقي أنك قد تقوم أنت أيضا بتخطي ذلك الخط من خلال رفضك لله، وهذا لا يعني أن نعمة الله لم تتمكن من الوصول إليك، بل أنك لم تعد قادرا على بلوغها بعد أن تخطيت حدا معينا. عدد 10، فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرانون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك، ربما تصف هذه العبارة جيش الأشوريين الذي شكل جبهة موحدة جعلتهم يبدون كالأشواك التي يستحيل اختراقها. وسكرنون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. سوف يدمرهم الله تماما، ونجد تحقيق هذه النبوة في سفر إشعياء. واسمح لي معشر الشباب بصورة خاصة أن أقول لكم اليوم، اتخذوا قراركم بشأن المسيح وأنتم ما تزالون شبابا أصحاء الأذهان. صحيح أنكم تستطيعون الاستمرار في اللهو واللعب والبعد عن الله، لكن نحوم يقول هنا إنه سيأتي يوم تترنحون فيه كالسكارة. وإن كنتم تترنحون كالسكارة فمن المؤكد أنكم لن تتمكنوا من اتخاذ أي قرار. وهكذا عزيزي المستمع، فقد وصلت نينوى في ذلك الزمان إلى حيث لم يعد بمقدورها أن تتخذ قرارا. والنقطة التي يريد النبي نحوم أن يوصلها لنا هي أنه سواء صدقت هذا أم لا، وسواء فهمت هذا أم لا، فالله عادل وصالح حينما يقوم بمعاقبة أمة أو شخص ما. والله ما يزال إله المحبة، فهو يحب الضالين، وهو كما يقول الرسول يوحنا كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. إن الناس ضالون لأنهم خطاة، وهم مخلصون لأنهم يقبلون الخلاص الذي يقدمه الله لهم. والله يوجه هذه الدعوة إلى الخلاص لكل من يقبلها على سطح هذه الأرض. صديقي المستمع، هل قبلت دعوة الله؟ هل سمعت نداءه للخلاص؟ الله يحبك ويريد لك الخير كل الخير. لما لا تأتي إليه الآن وتضع حملك عليه؟ ولا يوجد أثقل من حمل الخطية الذي أعيا كاهلنا. تعال واسترح في حضنه الآن، واقبله ربا على الحياة مخلصا عظيما أيضا. وإذا احتجت للمساعدة في هذا الموضوع أو أي مواضيع أخرى، فلا تتردد في الكتابة إلينا. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.